الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام باب العرايا وغير ذلك، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله باب في العرايا وغيرها وغير ذلك. العرايا جمع عرية، وهي أن يشترى ثمر نحلة أو نحلات بتمر يدفع مقدما، ثم يستفاد مما في رؤوس النخل في أخذه رطبا. وقد سبق في الباب الذي قبل هذا أن البيوع أن من البيوع المنهي عنها بيع المزابنة، والمزابنة بيع التمر بثمر على رؤوس النخل، وعرفنا أن ذلك غير جائز، لكنها جاءت السنة بالترخيص بشيء قليل منه من أجل حاجة الناس إلى ذلك، وهي العرايا، لأنها مستثنات من بيع المزابنة. ولهذا يجوز للإنسان أن يدفع تمرا بمقدار معين على أن يأخذ في مقابله ثمرا، وقدر ذلك الخرص مع على رؤوس النخل تمرا. فهذا فيه المحذور من جهتي أن فيه تمر بتمر لكن نسيئة، وهذا هو الربا، ولكنه رخص في جزء منه أو في قليل منه لحاجة الناس إلى ذلك. وقول المصنف باب العرايا وغير ذلك، كلمة غير ذلك يعني في موضوعات أخرى، أحاديث في موضوعات أخرى لا علاقة لها بالعرايا، وإنما هي في موضوعات أخرى متنوعة ليس لها علاقة بالعرايا، فيكون ذكر ذلك ليسوغ للإنسان يأتي بعدة موضوعات أو بعدة أحاديث موضوعات متعددة يعني من أجل ذلك. ولا شك أن هذا العمل ليس بجيد، بل الجيد هو أن يعنون لكل حديث أو كل موضوع يعني يترجم له، لأن الإنسان عندما يرجع للفهرس لا يحصل بغيته بهذه الطريقة. إذا قال باب العرايا وغيرها أو باب الراهن وغيره، تأتي أمور أخرى لا تفهم من الترجمة، ولكن إذا أفردت بتراجم متنوعة متعددة لا شك أن هذا يجعل الإنسان يصل إلى بغيته وإلى مراده بسهولة ويسر. أورد هذا الحديث عن
زيد بن ثابت،
نعم، قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أي صاحب النخل أن يبيع نخلة أو نخلات على إنسان بأن يقدر ما على رأسها على أنه تمر، ثم يؤخذ من الإنسان الذي يريد أن يحصل على العرية بأن يسلم تمرا مقدما لصاحب النخلة. فجاءت السنة بجواز ذلك، جاءت السنة بجواز ذلك في هذا الحديث وغيره من الحديث الدالة على ما دل عليه. ولهذا قال رخص، أي أن الترخيص إنما يكون من منع، والمنع مر في المزابنة أن ذلك لا يجوز، ولكنه رخص لصاحب العرية أو في العرايا أن يعمل هذا العمل أو يفعل هذا الفعل وأن يحصل هذا البيع بحاجة الناس إلى ذلك، ولكنه بحدود معينة وبمقدار معين، حيث جاء في بعض الحديث أنه في حدود 5 أوسط فأقل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، يعني في 5 أوسق فأقل، والخمسة الأوسق هي مقدار النصاب الذي هو يعني نصاب الزكاة أو المقدار الذي يزكى، إذا بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا فيكون 300 صاع، فيكون 300 صاع، وهي بالكيلوات تعادل 900 كيلو، لأن الصاع 3 كيلوات تقريبا، فيكون رخص للإنسان يشتري في هذا الحدود، ولا يجوز له الزيادة على ذلك، ولا يجوز له الزيادة على ذلك. فهذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق من الترخيص في العرايا. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم: من ابتاع عبدا فله، فمن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
وهذا لا علاقة له بالترجمة، وإنما يدخل تحت قوله وغير ذلك. هذا الحديث يدخل تحت قوله وغير ذلك، يعني غير العراية، لأنه لا علاقة له بالعرية، وإنما هي بيع الثمر أو بيع النخل. إذا باع نخلا في أصولها، إذا باع النخل بأصوله وكان عليه ثمر وقد أبر، فإنه يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أما إذا كان لم يؤبر فإنه داخل في البيع، إذا لم يكن مؤبر فإنه داخل في البيع، يكون من نصيب المشتري تبع للأصل. أما إذا كان قد أبر فإنه يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، بأن ينص على أن الثمرة لي مع أصل النخل، فإذا نص على ذلك فإنه يكون للمشتري بناء على الشرط. وأما إن أغفل أو سكت عن الثمر فهذا فيه التفصيل، إن كان قد أبر فإنه للبائع، وإن كان لم يؤبر فإنه للمشتري تبعا للأصل. نعم. قوله لمسلم أن من باع عبدا فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع، قال هنا ولمسلم، وهو في الحقيقة أيضا في الصحيحين عند البخاري، عند البخاري أيضا هذا ما يتعلق بالعبد، وأنه إذا بيع وله مال أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أيضا هذا جاء في صحيح البخاري، ولكنه ما جاء في كتاب البيع، جاء في كتاب المساقاة. ولهذا يعني المقدسي رحمه الله لعله لما لم يجده في البيع ظن أنه لم يخرجه البخاري، ولكن البخاري خرجه في غير مظنته، خرجه في غير مظنته، وهو كتاب المساقات. والإمام البخاري رحمه الله يأتي بالأحاديث مقطعا وعلى مفرقا على أبواب متعددة، وقد جاء يعني في البيع مختصرا، ولكنه جاء في المساقات يعني كاملا، فيه ذكر قصة العبد بالإضافة إلى بيع إلى بيع النخل الذي قد أبر، فيكون ليس من أفراد مسلم يعني هذه الجملة، وإنما هي من أيضا مما اتفق عليه البخاري ومسلم، ولكنه جاء في غير مظنته. والإمام البخاري رحمه الله يذكر أحاديث في غير مظنتها، ولهذا الحاكم عندما يستدرك على البخاري يستدرك عليه بأحاديث هي موجودة فيه، ولكنه بحث عنها في مظنتها فلم يجدها، ولكنها موجودة في غير مظنتها. قد أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر عند شرح حديث عند شرح الحديث الذي فيه عسب الفحل الذي فيه النهي عن عسب الفحل، فإنه ذكر الحاكم بأنه لم يخرج في البخاري ولكنه خرجه في كتاب الإجارة. وقد قال الحافظ بن حجر عند شرحه إن هذا استدركه الحاكم فوهم، ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده، وهو موجود في كتاب الإجارة كما ترى، هكذا قال الحافظ ابن حجر. فيكون صريح المقدسي رحمه الله عبد الغني هو من هذا القبيل، أنه بحث عن هذا اللي هو ما يتعلق بالعبد الذي له مال في كتاب البيع فلم يجده، فاعتبره من أفراد مسلم، اعتبره من أفراد مسلم مع أنه ليس من أفراده وإنما هو مما اتفق عليه البخاري ومسلم. والعبد إذا كان له مال أعطاه جعله سيده تحت يديه فإن الأصل فيه أنه تابع أنه يكون للبائع، إلا أن يشترط المبتاع بأن العبد وما تحت يده وما يعني وضع في يده أنه له، فإنه يكون للمشتري بالشرط، وإلا فإن الأصل أنه للبائع ويكون للمشتري بالشرط. ما
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله.
ثم ذكر هذا وهو موضوع آخر، وهو بيع الشيء قبل أن يقبضه. كل إنسان يشتري سلعة ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها، وهذا جاء النهي عنه، جاء يعني النهي عنه، فمن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يستوفيه، يعني حتى يملكه وحتى يقبضه وحتى يحوزه، فإنه عند ذلك يجوز له بيعه. أما أن يشتري الشيء أو السلعة من مالكها ولا يقبضها ويبيعها وهي في حوزة بائعها فإن ذلك لا يجوز، لأنه جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن بيع الشيء الذي اشتراه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه.
ثم ذكر هذا الحديث وهو لا علاقة له بالعرايا، وإنما هو في موضوع آخر، وهو تحريم هذه الأشياء المتعددة التي هي الخمر والخنزير والأصنام
والميتة.
فهذه داخلة تحت قوله وغير ذلك، داخلة تحت قوله وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله
ورسوله
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرم بيع الخمر، الخمر أم الخبائث، وقد جاء تحريمها بالقرآن وفي السنة، وجاء جاءت الأحاديث في بيان عظم الذنب فيها وأنها أم الخبائث، وأنه لعن يعني في الخمر عددا يعني عاصرها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه، كل من أعان على الخمر فإنه له نصيب من الإثم وله ومستحق للعنة التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي أم الخبائث لأنها تؤدي إلى الخبائث كلها، لأن الإنسان إذا ما فقد عقله فإنه يتصرف تصرف المجانين. ولهذا فإن من الغريب ومن العجيب أن يكون بعض الناس يعطيه الله عقلا ثم يسعى بإرادته ومشيئته إلى أن يكون من جملة المجانين، إلى أن يكون من جملة المجانين، يعني يسعى يعني بذلك. ولهذا ابن الوردي رحمه الله له قصيدة جميلة لامية وفيها شطر بيت يقول: كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يعقل أن إنسان أعطاه الله العقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، وذلك بشربه الخمر الذي يفقد بها عقله. حرم بيع الخمر والميتة، يعني الميتة التي لم تذكى فإنها حرام ولا يجوز، وإنما يجوز منها الجلد أن يدبغ ويستفاد منه، وأما يعني لحمها وما يتعلق وغير جلدها فإنه لا يجوز استعماله ولا يجوز الاستفادة منه. وكذلك الخنازير لا يجوز يعني استعمالها، وكذلك الأصنام أيضا لا يجوز بيعها لأنها تعبد من دون الله، ولكنها إذا كسرت واحتيج إلى كسرها من الحصى أو غير ذلك لتستفاد منها في أمور أخرى في بنيان أو غيره فإنه جائز، وإنما المحذور أن يكون على هيئتها التي هي أصنام، هذه لا يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها. وإذا كانت مكسرة واستعملت في بناء أو في غير ذلك فإن هذا لا بأس به. أن الله قالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السبن وتدهن بها الجلود. قال: لا هو حرام. قال: لا هو حرام. فمن العلم من قال إن قوله لا يعني لا يجوز يعني البيع يعني هو حرام، وهذا هو الذي يدل عليه اللفظ. وبعض العلم قال إن النهي عن البيع لا عن الاستعمال، إن النهي عن البيع لا عن الاستعمال الذي يكون يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن. ثم قال: لعن الله اليهود.
نعم ذكرتم قولنا لا لا للبيع.
نعم لا يعني لا يستعمل ذلك فإنه يعني لا، وكذلك أيضا للبيع يعني لا هذا وهذا، يعني لا يحصل البيع ولا يحصل أيضا الادهان بها. لا هو حرام إيش لعن الله
قال قاتل الله اليهود.
نعم.
إن الله تعالى
قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها أي أذابوها وأكلوها واستعملوها لأنها تغير اسمها من الشحم إلى الودك، لأنها صارت ودك يعني بعد أن حولت من كونها شحم طبخ على النار حتى يعني صار يعني وجمد وصار ودكا، صار له اسم خاص، صار له اسم خاص. وهذا مثل الذين يعني يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فكذلك اليهود. وهذا يدل على عدم جواز الحيل التي تؤدي إلى المحرم، لأن اليهود لما حرمت عليهم الشحوم تحيلوا وأذابوها وصارت ودكا، فقالوا إنها خرجت عن كونها شحم ولكنها صارت ودك، فإذا تكون حلالا وهذا هو الحرام، لأن الشحم إذا كان حراما لا يجوز استعماله ولا يجوز تحويله إلى جهة أخرى التي هي الودك بحيث يعني يستعمل. نعم.
قوله ويستصبح بها الناس.
يستصبح الناس يعني يجعلونها إضاءة يستضيئون بها، يجعلونها مثلا في القنديل ويجعل فيه فتيلة يعني تظهر ويشعلون الفتيلة فيحصل يعني الاستصباح الذي هو الإضاءة يعني سير مصابيح يستصبحون بها يعني تضيء لهم.
قال رحمه الله تعالى باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
ثم ذكر السلم، والسلم يعني يقال السلم ويقال السلف، وهو اسم لما قدم فيه الثمن وأجل فيه المثمن، تقديم الثمن وتأجيل المثمن عكس بين التقسيط الذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، بيع الآجال اللي يقول له تقسيط في هذا الزمان، فإنه تعجيل المثمن وتأجيل الثمن هذا عكسه، السلم عكسه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. هذا السلم يعني جاءت السنة في جوازه، وهذا ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في النخل السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم لابد أن يكون يعرف المقدار الذي يشترى مؤجل، وكذلك ويعرف الأجل أيضا لابد من تحديد الأجل، فلا يكون الأجل مبهما وإنما يكون محددا ومبينا لئلا يحصل الشقاق والنزاع والخلاف بسبب الإيهام وبسبب عدم الإيضاح والبيان. واستلم الغالب أنه استعماله العراق، والسلف استعمالها الحجاز يعني لا يستعملها الحجاز السلف وأهل العراق السلم، ولهذا في كتب الحنابلة وكتب يعني أهل العراق يقولون السلم، وأما يعني الحجاز يعني يقولون السلف. ومما يبين أو العلامة التي يعرف بها أي اللفظين لأهل العراق وأي اللفظين لأهل الحجاز هذا الحديث نفسه، لأن اللفظ يسلفون وهم في الحجاز، فإذا يكون السلف لغته الحجاز، لأن الحديث نفسه هو الذي يعين ويبين اللفظ الذي يكون عندها الحجاز، وأنا عندهم السلف وليس السلم، لأن نفس الحديث يقول يسلفون ما قال يسلمون وإنما قال يسلفون. فهذا مما يعرف به أو من العلامات التي يعرف بها أو يتخذ من أجل التمييز بين شيئين متشابهين أو شيئين يعني بينهما شيئين من التشابه، فيكون الإنسان إذا تذكر الحديث ولفظه وأنهم يسلفون يعني معناه يفهم بأن يسلفون هي التي لها الحجاز وأنها ليست، وأن السلم ليست لها الحجاز السلم، وإنما السلم لأهل العراق والسلف لأهل الحجاز، فدل هذا على جواز مثل هذا البيع. نعم.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم أقرهم على هذا، ولكن عمل ضوابط يعني يتقيدون بها، وهي أن يكون هناك أجل يعني بأن يكون سنة أو سنتين يعني محددة سنة أو سنتين أو ثلاث يعني بحيث يتفق على أنها سنة أو أنها سنتين، يعني لا يقال كذا أو كذا أو كذا لأن هذا مبهم، وإنما يكون لمدة سنة أو لمدة سنتين أو لمدة ثلاثة، هذا هو الأجل. وكذلك أيضا في كيل معلوم مقدار معين، مقدار معين يدفع ثمنه معجل ويحصل المثمن الذي اتفق عليه بمقداره كيلا أو وزنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
ثم ذكر الشروط في البيع. الشروط في البيع يعني ما جاء يعني أنه لا يجوز من الشروط فإنه لا يجوز شرطه، يعني ما جاء أنه غير جائز أو جاء على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة أو مخالف لما جاء في الكتاب والسنة فإنه شرط باطل ولا يجوز اشتراطه عند العقد، ولو اشترط فإنه لا يصح الشرط. لكن من العلماء من يجعل الشرط إذا حصل في البيع، منه ما يبطل أصل العقد، ومنه ما يبطل الشرط دون العقد، ومنه ما يبطل الشرط دون العقد، كما في هذا الحديث، فإن فيه إبطال الشرط دون العقد، إبطال الشرط دون العقد. ذكر حديث عائشة عن بريرة أنها كانت مملوكة لأناس وأنهم كاتبوها، يعني اتفقوا معها على أن تحضر لهم 9 أواق منجمة كل شهر أو كل يعني وقت كذا تحضر أوقية، فإذا مضت 9 أشهر مثلا وأحضرت آخر نجم فإنها تعتق بذلك. هذه الكتابة. والعبد كما هو معلوم هو رقيق ما بقي عليه درهم، المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، وإذا أتى بآخر شيء عليه فإنه يحصل له العتق بذلك. فجاءت إلى عائشة تستعينها وتطلب منها أن تساعدها وتعطيها شيئا من النقود من أجل أن تنفعه لأهلها ولأسيادها، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، يعني معناها أن الولاء يكون لهم وإن كانت عائشة اللي دفعت النقود، عائشة اللي دفعت النقود، لأن عائشة قالت تعطيهم كل الأشياء المطلوبة التي هي 9 أواقي تعطيهم دفعة واحدة بدون تنجيم وبدون يعني تقسيط، وإنما تدفعها لهم مرة واحدة دفعة واحدة ويكون لها الولاء. فقالوا: لا، يريدنا أن يكون الولاء لهم. فعائشة أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اشترط لهم الولاء، يعني هذا شرط وجود مثل عدم، لأنه شرط فاسد وشرط باطل. ثم إن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قام وخطب الناس وقال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. والمراد بكتاب الله يعني يطلق به كتاب، يطلق على الكتاب العزيز ويطلق معه السنة المطهرة، لأن السنة داخلة في كتاب الله بقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهي يعني داخلة في كتاب الله بهذه الآية وغيرها من الآيات، لأن الكتاب أمر بالأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا ما جاء به الرسول مثل ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسول الله فهو مثل ما جاء في كتاب الله في أنه يجب العمل به ويجب الأخذ بما فيه. ومن المعلوم أن السنة هي وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فقد تعبد بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن. فما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل، وإن كان 100 شرط ولو كان شروطا كثيرة ما دام أنها تخالف ما جاء في الكتاب والسنة فإنها باطلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام شرط الله أوثق
قضاء الله أحق
يعني قضاء الذي قضاء الله عز وجل به ورسوله عليه السلام هو الأحق بأن يعمل به، كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، ليس لأحد خيار مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قضاء الله أحق، ما قضى به الله في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو الأحق، وهو الواجب أن يؤخذ به وأن يعول عليه ولا يعول على شيء سواه. وشرط الله أوثق، أي الشرط الذي يعني أباحه الله وشرعه الله أوثق، يعني أنه يحصل التنفيذ ويحصل التزام به، لأن الأخذ به لازم، لهذا قال شرط الله أوثق. ثم قال وإنما الولاء لمن اعتق، من حصل منه الإحسان بالعتق هذا هو الذي يستحق الولاء. ومن المعلوم أن الإحسان حصل من عائشة، وما حصل من أولئك، ما حصل من أولئك لأنهم يعني ليسوا هم الذين اعتقوها وليسوا هم الذين دفعوا المال الذي به عتقها، وإنما دفعته عائشة فهي التي تستحق الولاء، كما قال عليه الصلاة والسلام وإنما الولاء لمن اعتق. والولاء كما يقولون لحمة كلحمة النسب، يعني ليس من الأشياء التي تباع أو توهب، وإنما هو يعني شيء لازم كما أن النسب لازم، الولاء لازم للمعتق كما أن النسب لازم لأهله. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك.
ثم ذكر حديث جابر في قصة جمله، وكان قدما مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، وكان راكبا على جمل له قد تعب وحصل له قد أعيا، يعني حصل له التعب والضعف والإنزال، فكان وراء الناس لهزال جمله ولضعف جمله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في ساقة الناس لأنه كان يكون في ساقتهم حتى يتفقدهم وحتى يعرف من يتأخر منهم ومن يحصل له الضعف أو يحصل يعني له التأخر بسبب مركوبه أو بأي سبب من أسباب، يكون وراء الناس عليه الصلاة والسلام حتى يحسن إليهم وحتى يعينهم ويساعدهم عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك. فكان في الساقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من أجل الإحسان إلى أصحابه وإعانتهم ونفعهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما رأى جابرا وجمله ضربه بعصاه، فانطلق ذلك الجمل وأسرع وصار عنده قوة بهذه البركة التي حصلت له من ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم له ومن ضربه له، جعل الله تعالى عنده تلك القوة والنشاط الذي به انطلق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيعني جملك، فقال أنه لا يريد أن يبيعه، فقال بيعنيه، فباعه إياه وشرط حملانه إلى المدينة، يعني هذا محل الشاهد في الشروط في البيع، أنه اشترط أنه يعني يركب عليه ويستفيد من منفعته حتى يصل المدينة، وهذا شرط صحيح وشرط يعني معتبر. ولهذا الإنسان إذا باع يعني دابة واشترط أنه يعني يستعملها إلى المكان الفلاني ويركب عليها إلى المكان الفلاني فإن ذلك جائز، لأنه شرط صحيح كما جاء في هذا الحديث في حديث جابر رضي الله عنه في قصة جمله. ثم إنه لما وصل إلى المدينة ونفذ هذا الشرط الذي هو كونه يركب على البعير إلى المدينة، جاء إلى نفسه في البعير فسل فنقده قيمته، ثم إنه ناداه ودعاه وأعطاه الجمل والدراهم وقال خذ جملك ودراهم، أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك وهو لك. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومن كمال كرمه عليه الصلاة والسلام وإحسانه إلى أصحابه، فإنه أحسن إلى جابر بأن أعطاه تلك النقود مع الجمل الذي اشتراه منه، فدل ذلك على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة من الكرم ومن التواضع ومن الخلق الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
ثم ذكر هذا الحديث وقد مر جمل منه في الدرس الماضي، البيع على البيع، وكذلك تلقي الركبان، والنجش يعني النهي عن هذه الأمور جاءت في درس مضى في الدرس الماضي. وهنا جاء الحديث وفيه زيادة شيئين، أحدهما
ولا يخطب على خطبة،
الخطبة على خطبة، الإنسان إذا خطب امرأة وعلم الإنسان أنه خطب وأن الناس يعني ما ردوا فإنه لا يخطب على خطبته، وإنما يترك حتى يتبين، إن وافقوه وأعطوه ترك، وإن ردوه فإنه يخطب ويتقدم الخطبة، لأنه لو خطب على خطبته يعني يكون في ذلك فساد القلوب ويكون في ذلك العداوات والشحنة وكذلك الإفساد يعني على الغير وقطع الرزق عن الغير. فجاءت السنة بالنهي عن ذلك، والإنسان لا يخطب على خطبة أخيه، وكذلك لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني أن المرأة التي يخطبها الإنسان عندما يخطبها إن أعجبها ذلك الرجل الخاطب وافقت، وإن لم يعجبها فإنها تعتذر. أما كونها توافق لكن بشرط أن يطلق زوجته التي كانت عنده من قبل فإن هذا لا يجوز. ولهذا قال ولا تسأل المرأة يعني المخطوبة، ولا تسأل المرأة المخطوبة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لأنها بكونها مع ذلك الزوج هي يعني عندها نصيب وعندها حق حازته وحصلته، فكان مثل يعني حصولها على زوجها وكونها في عصمة زوجها مثل الماء الذي في الإناء. فإذا تلك المرأة قلبت ذلك الإناء معناه أنها ضيعت يعني فائدته على أهله, فائدته على أهله. وكونها تطلب طلاق أختها هذا لا يجوز لها, بل إن أعجبها الرجل تدخل مع تلك الزوجة وتكون ثانية أو ثالثة أو رابعة على حسب ما من تقدمها, وإن ولكن لا تربط الموافقة بهذا, وإنما توافق أو تترك دون أن تأتي بهذا الشرط أو بهذا الأمر الذي لا يجوز, الذي هو كونه تشترط عليه أن يطلق زوجته. لكن هناك مسألة أخرى يعني لها علاقة بهذه المسألة وهي لم تأتي في الحديث, وهي أن المرأة التي تخطب إذا قالت اشترط عليها لا يتزوج عليها, ألا يتزوج عليها, هذه غير هذه, هذه فيها خلاف, والأقرب أنها جائزة, لأن الإنسان الذي ذكرت له المرأة هذا الشرط إن أعجبه يدخل وإلا يتركها. وهي كذلك إذا أعجبك فهي هلا وإلا يبحث غيري. أنا لا أريد أن أكون ضرة ولا أريد أن يعني يأتي إلي ضرة, فإذا اشترط مثل الشرط ففيه خلاف, والأظهر أنه صحيح, لأنه ليس مثل المرأة السابقة التي حصلت رزقا وفوت عليها, هذه في ساعة وهو في ساعة, تقول أنا لا أريد أن أكون ضرة, فإن كان يعجبك أن تأخذني وتبقي علي وحدي نحيي هلا وإلا يبعد عن غيري, هذه مسألة غير تلك المسألة.
قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
ثم قال: باب الربا والصرف. الصرف خاص ببيع النقود, يعني بيع النقود صرف النقود, من بيع يعني نقود بنقود, هذا قال صرف, ويقال ويدخل فيه الربا أيضا, يكون فيه الربا كما أن الربا يكون في أمور أخرى غير النقود مثل الشعير والبر والتمر وغير ذلك من المطعومات والذرة والأرز وغير ذلك, كل هذه المطعومات كلها يدخلها الربا. وأما الصرف فإنه يكون يعني خاص ببيع النقود ويكون فيه الربا, مثل ما لو باع ذهبا بذهب متفاضل فإن ذلك حرام, ولو باع ذهبا بفضة متفاضلا لا بأس, لكن إذا لم يكن يدا بيد فإنه ربا, فإنه ربا. وقد أورد عدة أحاديث في هذا الباب. قال الحديث الأول: قال الذهب
بالورق ربا إلا هاء وهاء,
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء, يعني أن الربا ليس فيه من ناحية التفاضل, لأن التفاضل جائز بين الذهب والفضة, إذا باع ذهبا بفضة فالتفاضل جائز لا بأس أن يكون, لأن الذهب أغلى من الفضة, فإذا يعني أخذ يعني عدد كبير من الفضة في مقابل شيء قليل من الذهب فإن ذلك سائغ وجائز, لكن بشرط التقابض. فالربا إنما هو في, 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 في النسيئة لا في يعني لا في المماثلة, لأنه لا مانع من عدم التماثل بين الذهب والفضة بأن يكون العدد في الفضة كثير والعدد في الذهب قليل جائز, لأنه جاء في الحديث: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم, في حديث آخر يدل على هذا, قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فإن الذهب بالفضة يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة، لا يجوز فيه التأجيل، فالتحريم فيه إنما يتعلق بالتأجيل. ولكن وأما فيما يتعلق بالفضة مع الفضة والذهب مع الذهب والبر مع البر والشعير مع الشعير والتمر مع التمر فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض، يعني السلامة من ربا الفضل وربا النسيئة. وأما فيما يتعلق بالذهب مع الفضة فالممنوع فيه إنما هو النسيئة، وأما التفاضل فإنه سائغ وجائز. قال الذهب
بالورق ربا إلا هاء وهاء،
إلا هاء وهاء يعني لا بد من هاء وهاء، يعني خذ وهات، يعني خذ وأعطني، هاء وهاء هذا يدفع ما عنده وهذا يدفع ما عنده ومقابض في المجلس بدون تأجيل، هذا مقصود بقوله هاء وهاء وهاء، يعني خذ وأعطي، تسلم واستلام، تسليم وتسلم، هذا يعطي ذهب وهذا يعطي فضة. والتفاضل لا بأس به، التفاضل لا بأس به. وأما الذهب مع الذهب فلا بد من شيئين، التماثل والتقابض، والفضة مع الفضة كذلك لا بد من التماثل ولا بد من التقابض، وإذا اختلفا جاز التفاضل وحرم التأجيل أو النسيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الأصناف اللي في الربا قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني شعير ببر صاعين من شعير بصاع من بر جائز، لكن لابد من التقابض.
والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء،
يعني هنا البر بالبر والشعير بالشعير يعني فيه الاثنان، التفاضل يعني يحرم التفاضل ويحرم يعني النساء أو النسيء أو التأجيل، فلا بد مثلا بمثل يدا بيد، البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، والشعير مثلا بمثل يدا بيد، لكن شعير مع بر يجوز أن يكون الشعير أكثر والبر أقل، لكن لا بد من يدا بيد. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
ثم ذكر هذا الحديث قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا
مثلا بمثل،
إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل يعني ويدا بيد أيضا كما مر في الحديث السابق، إذا كان من نوع واحد ومن جنس واحد لا بد من شيئين، التماثل والتقابض، فلا يكون هذا أزيد من هذا ولا يكون أحدهما مقدم والثاني مؤخر، بل لابد أن يكون حصل التقابض فيما بين هاء وهاء، ولا بد أيضا من التماثل حتى ولو كان هذا جيد وهذا رديء لا يجوز، وإنما إذا كان أحدهما جيد والثاني رديء يشترى بالفضة، يباع الرديء بالفضة ثم يشترى بالفضة جيدا، أما يباع جيد برديء فهذا لا يجوز، وإذا حصل البيع فلا بد من التساوي، يجوز البيع مع التساوي بين الرديء والجيد، وإذا أراد الإنسان أن يحصل نوعا آخر غير الذي بيده بأن يكون عنده رديء جيد ما يبيع ذهب بذهب غير متساوي، وإنما يبيع الرديء الذي عنده بنقود بفضة ثم يشتري بالفضة من النوع الجيد، وهذا هو الذي به الوصول إلى ما يريد، أما كونه يبيع فضة بفضة ردي مع جيد مع التفاضل فإن هذا لا يجوز. ومثل ذلك التمر، إذا كان تمر جيد وتمر ردي ما يبيع يعني هذا بأكثر من أجل جودته، وإنما يبيع الردي بسعر بنقود ثم يشتري بالنقود من الجيد. قال لا لا
تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل،
إلا مثلا بمثل يعني وزنا بوزن، ولا تشيف بعضها يعني تفضل بعضها على بعض، يعني بأن يكون يعني الذهب الجيد يعني عدده قليل والذهب الرديء عدده كثير، لا لا يفضل بعضها على بعض وهي من جنس واحد، وإنما الطريقة أن يباع الرديء بنقود بفضة ثم يشترى بالفضة جيدا، ولا تشفوا يعني لا تفضل بعضها على بعض، يعني ما في تفاضل، إذا كان جنسا واحدا فلا بد من التماثل والتساوي ولا يجوز التفاضل، لا تشفوا لا تفضل بعضها على بعض، لأن تأخذ يعني من الرديء شيء كثير ومن الجيد شيء قليل، بل لا بد من التساوي. نعم. ولا
تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض،
مثل ما جاء في مثل ما مر في الذهب، يقال في الفضة ما يقال في الذهب. نعم.
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز،
لا تبيعوا منها يعني غائبا بناجز، الناجز اللي هو التأجيل، لا بد من التقابض، لا بد من التساوي في الجنس الواحد ولا بد من التقابض، وإذا اختلف الجنس لا بد من التقابض والتفاضل جائز.
وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
نعم، يعني مثلا بمثل، يدا مثلا بمثل، سواء بسواء، إيش الكلمات؟
وفي لفظ إلا يدا بيد،
يدا بيد يعني هذا الذي فيه عدم النسيئة، لا بد من التقابض. نعم.
وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل،
ناحية المقدار، وزنا بوزن، مثلا بمثل،
سواء بسواء،
سواء بسواء. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
ثم ذكر هذا الحديث عن بلال أنه جاء للنفس بتمر من برني، وهو نوع من التمر جيد، قال: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فدفعت صاعين منه بصاع من هذا. فقال: أوه، يعني استغراب وتعجب، بيان أن هذا أمر خطير وأن هذا أمر عظيم. عين الربا، هذا هو الربا، لأنه إذا كان النوع واحدا أو الجنس واحدا لا بد من التساوي، فإذا حصل التفاضل فهو ربا، لأن التمر بالتمر مثلا بمثل، والذهب بالفضة بالذهب مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، بمثل، لا بد من هذا، فإذا حصل تفاضل فإن هذا حرام لا يجوز. ثم بين عليه الصلاة والسلام الطريقة التي تتبع، وهي أن الإنسان إذا كان عنده تمر رديء يبيعه بشيء آخر، إما بنقود أو بغيرها، ثم يشتري الذي اشترى به أو الذي حصله من التمر الجيد. أما أن يحصله بالمبادلة بين تمر وتمر، هذا صاعين وهذا صاع واحد، فإن هذا فقدت فيه المماثلة، والربا يكون في الأشياء المتماثلة ولو مع الجودة ورداءه، لأنه لابد من التساوي بين الجيد والرديء عند البيت، ما يوى أحدهما بالآخر، صاع بصاع، صاع رديء بصاع جيد. وإذا أراد عنده الجيد وأراد التخلص منه والحصول على الجيد فإنه يبيع الذي عنده بنقود ثم يشتري بالنقود الجيد. ما.
قال بلال: كان عندنا تمر الرديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم.
بعت منه يعني اشتريت منه، يعني بعت منه يعني اشتريت يعني منه يعني من من يعني من هذا الصاع الجيد بصاعين، يعني اشتريته بدلا منه يعني صاعا من الجيد بصاعين من الرديء. وهذا يبين أن كلمة البيع تطلق على الشراء وعلى البيع، كما أن الشراء يطلق على البيع والشراء كما تقدم وهو من الأضداد.
نعم. كان عندنا تمر الرديء فبعت منه.
بعت منه يعني بعت منه يعني من هذا الرديء، يعني صاعا صاعين
صاعين بصاع
صاعين بصاع.
نعم
صاعين بصاع، يعني الصاع هو الذي حصله والصاعان هما اللذان بذلهما فبعت منه، يعني إن كان مقصود منه منه من التمر فإنه يرجع للذي بحوزته، وإن كان منه يعني من ذاك الجيد يعني فيصير هو الذي حصل شراؤه. نعم، لأن البائع يعني بدل ما عنده وكل منهما بدل ما عنده، نعم، فهو بائع مشتري. نعم.
ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعم النبي صلى الله عليه وسلم شيء جيد بدل ما يكون عنده شيء رديء، يطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه، أراد أن يحصل شيئا نفيسا يطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا عين الربا.
قال عليه الصلاة والسلام: عين الربا عين الربا، يعني هذا هو الربا المحقق، لأن الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي، وهذا ليس فيه تساوي، لأن صاعين بدل صاع، صاعين بدل من صاع، التقابض نعم حاصل وهذا مطلوب، يعني كما عرفنا إذا كان من جنس واحد فلا بد من أمرين: التماثل والتقابض. التقابض حصل ولكن التماثل هو الذي لم يحصل، حيث دفع صاعان بدلا من صاع واحد، والواجب إذا بيع المثل بالمثل أن يكون صاعا بصاع أو صاعين بصاعين، لا تفاضل بينهما، لا تفاضل بينهما. نعم.
قال: ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
نعم، إذا أردت أن تشتري التمر الجيد فبعه، أي الرديء الذي بحوزتك، ببيع آخر، يعني بشيء آخر، يعني سواء نقود أو غير نقود، ثم اشتري بالذي بعت به، يعني هذا التمر اشتري به تمرا جيدا، فيكون المسألة ليس فيها ربا، لأن ما بيع تمر بتمر، وإنما بيع الرديء بثمن معين سواء كان نقود أو غير نقود، ثم تلك النقود أو غير النقود التي هي مقابل الصاعين اشترى بها صاعا من التمر الجيد.
وعن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
ثم ذكر هذا الحديث عن زيد
والبراء بن عازب،
والبراء بن عازب كل واحد منهما يدفع السائل إلى صاحبه ويقول إنه خير منه، وهذا الدليل على عدم حرصهم على تدافع الفتوى والتسابق إليها، وتنافس فيها، وإنما كل يعني يود أن صاحبه كفاه. وكلهم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف إلا
عن بيع الذهب بالورق دينا،
عن بيع الذهب بالورق دينا، لأن الممنوع في الذهب والفضة بينهما التأجيل، وأما التفاضل فإنه جائز، التفاضل جائز ولكن الممنوع هو التأجيل. فيباع الذهب بالورق يعني يدا بيد، وإن حصل التفاضل بأن يكون الذهب هو القليل والفضة هو الكثير كما هو الواقع بالنسبة لقيمة الفضة أمام الذهب، إلا أن الواجب هو التقابض وعدم النسيئة وعدم الدين الذي هو التأجيل، بأن يدفع الفضة ثم بعد ذلك يأتي ويأخذ الذهب، أو يدفع الذهب ثم يأتي بعد ذلك ويأخذ الفضة، وإنما يكون هذا يدفع ذهب هذا ذهبه لهذا ويأخذ الفضة من الآخر.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت.
نعم. ثم ذكر الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، لكن لابد أن يكون يدا بيد، يعني لابد من التقابض، لابد من التقابض فلا يكون التأجيل كما مر في الحديث السابق. قوله هكذا سمعت يحتمل أن يكون يعني أنه هكذا يعني يد بيد، ويحتمل أن يكون أنه سمعه بهذا اللفظ، وإذا كان سمعه بهذا اللفظ وليس فيه فالنصوص الأخرى تدل على هذا القيد الذي هو أنه لا بد من أن يكون يد بيد وأن يكون فيه تقابض. يعني كان قوله هكذا سمعت يعني يشير إلى أنه يد بيد، فيكون فيه شرط التقابض، وإن كان هكذا سمعت يعني ما سمعت يد بيد فإن هذا الإطلاق يقيده الحديث السابق وغيره من الحديث الدالة على أنه لا بد من التقابض. إذن التقابض لا بد منه بين الذهب بين الجنس الواحد وبين الأجناس، وإنما التفاوت إنما هو بين الأجناس، ذهب بفضة لا بأس من التفاوت، ولكن التقابض لا بد منه في جميع الأحوال، التقابض لا بد منه في جميع الأحوال، والتفاضل يعني يجوز في بعض الأحوال كإذا اختلف الجنس، ولا يجوز في بعض الأحوال كما إذا اتحد الجنس.
باب الرهن وغيره.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس اليوم الاثنين القادم إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول السائل هل بيع العرايا مختص بالرطب أم هو عام لجميع الثمار؟
بعض العلماء قال إنه خاص، لكن الذي يبدو أنه عام، لأن كل بلد لهم قوتهم، والرطب إنما كان في المدينة، والتنصيص عليه لأنه طعم أهل المدينة ولأنه الموجود في المدينة، فكذلك إذا كان غيرهم يقتاد شيئا معينا فإنه يمكن أن يعامل هذه المعاملة فيما يتعلق بالرطب.
مسألة بيع الحاضر للبادي، إذا وافق البادي لأن يبيع هذه السلعة له الحاضر،
إذا
سمح البادي للحاضر أن يبيع له السلعة،
لا يجوز للحاضر أن يعرض عليه وأن يطلب منه، لكن لو جاء البادي وقال أنا لا أريد أن أبيع الآن، أنا أريد أن أضع سلعتي عند صاحب هذا الدكان يبيعها لي على الساعة، هذا جائز إذا جاءه وقال خذه. أما كون الحاضر يأتي إليه ويقول اترك هذه السلعة أبيعها على مهل يكون في يد لك، هذا لا يجوز.
لأن الأخ يقول هناك حديث صحيح، هكذا يقول حديث صحيح عن أعرابي من بني زهير بن أقيش أنه جاء إلى المدينة بإبل ليبيعها على عهده صلى الله عليه وسلم، فكلم طلحة ليبيعها فرفض طلحة وقال نهينا، وذكر الحديث. يقول فهل يفيد الحديث؟
بس ينظر أين الحديث، أين الحديث.
يقول إذا لم تؤبر الثمرة فهل للبائع أن يشترطها على المشتري؟
نعم، إذا يعني الشرط جائز، كان هذا يشترط وهذا يشترط، يعني الآن بعد التأبير هي للبائع إلا أن يشترط المشتري، وقبل التأبير هي للبائع إلا أن يشترط المشتري.